بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة من الرسائل، ومنها رسالة حمدان لافي العتيبي طالب جامعي بالرياض، ويسأل عن حكم الإسبال، وعبادي الهباش من جدة من الجامعة، ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة إلى البلاد. ونبدأها يا سماحة الشيخ برسالة حمدان لافي العتيبي الطالب الجامعي في مدينة الرياض. يقول حمدان لافي العتيبي، مقدم برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام وفقه الله. يقول: مما لا شك فيه يا سماحة الشيخ أن المسلمين في رخاء دنيوي لا مثيل له، ويظهر كثير من المسلمين هذه النعمة بإسبال الملابس من ثياب وبشوت، فهل هذا العمل موافق للصواب؟ وقد يظهر هذا واضحا في كثير من المصلين، حيث يمتد ثوبه أو ثوب أحدهم خلفه، فما حكم الإسبال في الصلاة خاصة وفي غيرها بصفة عامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الإسبال من المحرمات العظيمة ومن كبائر الذنوب، سواء كان في الإزار أو في السراويل أو في القميص أو في العمامة أو في البشت، كل ذلك محرم في حق الرجل. أما المرأة فلها أن تسبل، ترخي ثيابها على أقدامها لأنها عورة، لا لكبر بل لستر. وأما الرجل فيلزمه رفع ثيابه فوق الكعبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظره يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا يدل على أن هذا من الكبائر، وأن الواجب على المسلم أن يرفع ثيابه وملابسه كلها من بشت وسراويل وإزار، يرفعها فوق الكعب، لا تنزل عن الكعب بل من نصف الساق إلى الكعب، كما جاء في حجاب سليم وغيره: إزار المؤمن من نصف ساقه ولا حرج عليك ما بين ذلك إلى الكعب. هذا محل الملابس، من نصف الساق إلى الكعب. أما إنزال الملابس تحت الكعبين فهذا لا يجوز، بل يجب الحذر من ذلك، وإذا كان عن خيلاء وتكبر صار أعظم في الإثم والكبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطرا. فالذي يرخي ثيابه ويسحبها أو يرخيها تحت الكعبين على حالين: أحدهما أن يفعل ذلك تكبرا وتعاظما وخيلاء، فهذا وعيده شديد وإثمه أكبر. الحال الثاني أن يرخيها تساهلا بغير قصد كبر، بل يتساهل، فهذا أيضا محرم ومنكر، وتعمه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا من يغلبه الأمر، لأن كان يسار يرتخي من غير قصد ثم يلاحظه ويرفعه، هذا معفو عنه كما جاء في قصة أبي بكر. قال: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي، فلا سمع له خيلاء، لأن أبي بكر كان يعتني به ويلاحظه. أما هؤلاء يجرون ثيابهم فتعمهم الحديث، أرخى قبيصة، أرخى سراويلة، إزارة، بشتة، يعمهم الحديث. وقل من قال إنه إن من غير تكبر يكون مكروها قول ضعيف بل باطل مخالف الأحاديث الصحيحة. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى له بطرا أن الله لا ينظر إليه لا يدل على إباحة ما سوى ذلك، بل يدل على أن هذا متوعد بوعيد خاص عظيم إذا جره بطرا. والباقون الذين يسحبون ثيابهم أو بشوتهم لهم عيد آخر، إن الله يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك ولا يتساهل في هذه الأخلاق الذميمة، بل يرفع ثيابه في الصلاة وخارجها، لا ينزلها عن الكعب أبدا، بل يجب عليه أن تكون ثيابه مرتفعة لا تنزل عن الكعب أبدا إلى نصف الساق فأقل. وفي حديث جابر بن سليم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، يعني الخيلة، يعني الكبر. فوجب على المؤمن أن يحذر هذا الخلق الذميم وأن لا يتساهل بل تكون ملابسه تنتهي إلى الكعب ولا تنزل عنه أي ملبس كان من ثوب من قفيص أو إزار أو سراويل أو بشت هكذا يجب على المسلمين جميعا ولا يجب التساهل في هذا الأمر. وإذا كان في الصلاة ففي وعيد خاص أيضا جروا عنه عليه السلام أنه قال لما رأى مسلما في الصلاة أمره يعيد الوضوء يتوضأ مرتين أو ثلاثة ولم يأمر بقضاء الصلاة فسئل عن ذلك فقال إن المسلم في الصلاة لا يتقبل الله صلاته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث مسعود رضي الله عنه أنه سئل من أسبل في الصلاة ليس من الله في حل ولا حق فالحاصل أن إسبال في الصلاة يكون أشد وأقبح فيجب الحذر من الإسبال في الصلاة والإسبال في غيرها. الصلاة صحيحة عند رسول ما أمر بالإعادة لكنه قد أتى منكرا وأتى سيئة قبيحة منكرة فوجب على المسلم أن يحذر ذلك وأن لا يسبل لا في الصلاة ولا في خارجها بل تكون ثيابه معتدلة مرتفعة الكعبين يعني حد الكعبين فأرفع إلى الفساق هذا هو المشروع وهذا هو الواجب ولا يجوز النزول في الملابس عن الكعبين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار وهذا وعيد عظيم خرجه البخاري في الصحيح رحمه الله ولا حديث أخرى في معناه والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله يهدي المسلمين ويبصرهم بما يرضي الله عنهم ويعينهم على ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بالنسبة سمعت الشيخ للسراويل أشرتم أنها يشملها ما يشمل الإزار والثياب لكن هناك من يقول لا يشملها الإسبال ولا أيضا يقول لا دليل عليه فما الحكم؟
هذا غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق قال مسبل وزارة والإزارة مثل السراويل الحكم واحد لأن هذا يلبس السراويل وهذا يلبس الإزار كذلك ما أسمى الكعبين الإزار فهو في النار يعم هذا وهذا يعني الإزار كان العرب الغالب عليهم الأثر وليس الغالب عليهم السراويل والسراويل جائزة يجب لبسها ولبس الإزار لكن غالب على العرب الأذر لأنها أسر لحجم الأعضاء وأسر العورة من نهاية الحجم فكانت الأذر أكثر لبسا من السراويل والسراويل كذلك إذا أرحى كمه حتى نزل عن الكعب دخل في الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم
هذا أو هذه رسالة وردتنا من عبادي الحباش من جدة الجامعة يقول فيها محمد سافر إلى الخارج لعدة شهور وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده ما هو الحكم في ذلك وما هو الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفل أو طفلة ثم طلقها؟
إذا نوى المسافر بزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل هذا في اختلاف من أهل العلم من ألحق هذا بالمتعة بنكاح المتعة وهم من قال لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء لأنه قد يرضي ولا يعزم ليس بشرط بخلاف المتعة فإنها مشارطة أنه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها أما هذا فليس بينه وبينه مشارطة إنما في قلبه ونيته أنه إذا أراد الرحيل من مثلا أمريكا من لندن من كذا من كذا من المغرب من الجزائر يطلق وقد يسهو هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يكون من المتعة قد يكون جائزا ولكن الأولى ألا يرمي هذه النية أن يتزوج ناويا يعني إن ناسبته رسحل بها وإلا طلقها أما إن نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك خروجا بخلاف العلماء هذا هو الأولى لكن لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية هذا هو الصواب إنما يكون النكاح ناقصا لأن في هذه النية والذي ينبغي يكون هذه رغبة مطلقة فإذا نوى أنه إذا أراد الرحيل طلق فالصحيح أنه لا يبطل نكاحه لكن ترك الذي ينبغي وهو أن يكون ينوي نية مطلقة في الرغبة إن ناسبته أبقاها وإلا طلقها هذا هو الذي ينبغي المؤمن وأما إذا وقع الواقع نكح مسلمة أو كتابية يعني محصلة بعيدة عن الفواحش فإن الله إنما أباح لنا الكتابية المحصنات فإذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك والأولى البعد عن ذلك وترك ذلك لأنها قد تجر عليه بلاء وتنجو من أولادا فتنصرهم فينبغي لها الحذر من ذلك ولا يتزوج إلا مسلمة هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين أولاده بل على سلامته هو فقد تجره إلى دينها وتنصره هي فينبغي له الحذر وقد يسلمه هو ولكن لا تسلم ذريته فينبغي له الحذر وأن يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من فئة صالحة، لأن هذا هو الذي يرجى فيه الخير وترجى معه السلامة والإحصان.
أيضا لديه سؤال عن اللقيط، يقول إذا وجد إنسان أو إذا وجد إنسان طفلا لقيط مرميا عند أحد أبواب المساجد وأراد أن يأخذه ويربيه، فماذا يسميه ولم ينسبه، حيث أنه في يوم من الأيام سوف يدخل المدرسة ويحمل حفيظة النفوس؟
يكون قد أحسن في هذا، إذا رباه وأحسن إليه يكون قد أحسن ويسميه بالأسماء الشرعية، مثل عبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الكريم، كل الناس عباد الله. حتى لا يحصل عليه مضرة في المدارس، وحتى لا يعني يصيبه نقص وانكماش وضرر، فالمقصود أن يسميه بالأسماء المعبدة، عبد الله بن عبد الكريم، عبد الله بن عبد اللطيف، عبد الله بن عبد الملك وما أشبه ذلك. نعم، هذا هو أقرب إن شاء الله. أو يسميه باسم يصلح للنساء والرجال، وأن يكون هذا أسلم أيضا، لأن ينسب إلى أمة، فإذا سمى اسما يصلح للرجال والنساء كان يقول عبد الله بن عطية، من عطية الله، عبد الله بن همة الله، لأن همة الله وعطية الله تصلح للنساء والرجال، والمعنى ابن أمة، همة الله يعني أمة، يعني من همة الله، من عبد الله بن عطية، من عطية، عبد الله بن همة الله، عبد الله بن عبد الله بن كذا، بأسماء تصلح للنساء والرجال، هذا يكون أسلم.
ويسميه اسم ثلاثي وكله معبد.
طيب بس. أو مثلا عبد الله بن همة الله بعطية الله، أو عبد الله بن عطية بن همة الله، ويكون مراد أمه وجدته. نعم. طيب بس. كل واحد قال همة الله، قال عطية الله، قالها مثلا يأتي باسم يصبح غير هذه الأسماء، يصبح النساء والرجال، لا بس.
لديه سؤال آخر، عبادي الخباش يقول تقبيل الأب والأخ والولد في الفم في المناسبات هل يجوز أن تفعله المرأة الصغيرة في السن والكبيرة؟ وماذا يستحسن عمله في مثل هذه المناسبات؟
ما فيها نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما كثير من العلماء يستحبون أن يكون التقبيل ما غير الفم، قبل ابنته في خدها، أخته كذلك، أو مع أنفها أو مع رأسها إذا كانت كبيرة، وهي كذلك تقبل أباها مع رأسها مع أنفه ونحو ذلك. اما تقبيل الفم فالاولى يكون للزوج خاصه، لان هذا قد يثير الفتنه، فالاولى يكون التقبيل في الفم للزوج والسيد الذي يقبح له جاريته ويقبلها هو مع فمها كالزوجه. اما تقبيل الاقارب كالخالها وعمها وابيها واخيها تقبله مع راسه مع انفه فيكون اولى من الفم، وهو يقبل بنته واخته ونحو ذلك مع خدها، وإن كانت كبيرة كأمه وجدة تقبلها مع جبهتها مع أنفها تقديرا لها واحتراما لها. نعم، هذا هو الأولى. نعم.
أيضا يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء، هل تصح الصلاة والوضوء لمن وضعته علما بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون، وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟
الواجب أنها لا تفعل إلا على طهارة، إذا كان ولا بد، مع أن تركها أولى مطلقة، هذه المناكير تركها أولى مطلقة، لأنها قد تساهل فيها وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بكلية، لكن إذا كان ولا بد وفعلتها على طهارة، فإنها إذا انتقلت الطهارة وأردت الوضوء تزيلها مرة أخرى، حتى يبلغ الماء أصل البشرة وأصل الظهر، هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد، أنها تزيل هذه المناكير عند إرادة الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة. اما اذا كانت وضعتها على طهاره وجاء الوقت وهي على طهاره صلت، لكن لو وضعتها على طهاره ثم انتقلت الطهاره تزيلها، مهمة الخفين، الخفين يمسح عليهما، يعني لا تزيلهما، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وتغلو. نعم.
ايضا يقول، وقد تحدثنا في اول هذه الحلقه، يقول ما حكم اسبال الثوب اذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس؟
تقدم لا يجوز.
نعم.
ولا ما قصد التكبر، لكن اذا قصد التكبر يكون اعظم في الاثم، واذا ما قصده والتساهل هذا يكون اثم ولا يجوز، لان الحديث الصحيح تعمه، والرسول اطلق عليه الصلاه والسلام وعمم، فوجب على المسلم ان يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. نعم.
ايضا يقول هل الشرك الاصغر وهو الرياء مخلد صاحبه في النار ام لا؟
لا، الشرك الاصغر لا يخلد صاحبه، مثل الكبائر لا يخلد صاحبه النار، مثل قل لولا الله وانت، ما شاء الله وشئت، مثل يسير الرياء، مثل الحلف بغير الله، كل هذه انواع الشرك الاصغر لا يوجد توجب خلوده في النار ولا تطلب الاعمال، ولكنها محرمه مجلس كبائر الذنوب بل أشد من كبائر الذنوب، ولكن لا توجب خلوده في النار ولا توجب اليأس من المغفرة. نعم.
هذا بالنسبة للرياء في العبادات.
الرياء في العبادات وحلف بغير الله وما شاء الله وشاء فلان ولا الله فلان، هذا من الله ومن فلان، هذا عمل الشرك الأصغر.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، كان معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد عرضنا على سماحته رسائل السادة حمدان لافي العتيبي طالب جامعي بالرياض، ويسأل عن حكم الإسبال، وعبادي الهباشي من جدة من الجامعة، ويسأل عن الزواج بنية الطلاق بعد العودة إلى بلده. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا للسادة المراسلين للبرنامج، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.